نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، لكن ستكون بعد العشاء الكلمة المعتادة ثم الأسئلة، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عباد الله، المطلوب في القرآن ليس حفظه وحسب، بل مطلوب فهم معانيه بعد تلاوته وإتقانه والعمل به. فمن رام يحفظه بل ويتبع القراءات العشر ويجوده ولكنه لا يفهمه حتى يستطيع أن يعمل به، لم يعد من أهل القرآن ولا من أهل العلم، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. فليس المقصود من القرآن أن نحفظه، بل أنه جاء رجل لعبد الله المبارك فقال له: أطلب العلم أو أحفظ القرآن؟ يعني عندي حلقتين، حلقة تحفيظ وحلقة تعلم العلم، كيف أصلي، كيف أصوم، كيف أزكي، فأفتني، أبدأ بالحفظ أو أبدأ، أو إذا عرض ذلك حفظ القرآن يعني تعلم العلم. قال: إذا كان عندك من العلم، إذا كان عندك من حفظ القرآن ما تصلح به صلاتك، تعرف الصور منها، تستطيع أن تصلي بها، فابدأ فاطلب العلم، لأن طلب العلم تعرف كيف تصلي، كيف تزكي، كيف تجاهد، كيف متى يكون التكفير، متى كيف تكون الدعوة إلى الله إلى آخره. طلب العلم فرض، أما حفظ القرآن مستحب. فإذا تعارض عند الإنسان الحفظ وتعلم العلم يقدم إيش؟ طلب العلم، لما روى ابن ماجه في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وكم رأينا ممن حفظ القرآن لكنه أعرض عن حلقات العلم، دخل في التكفير واعتزال العلماء وتهمتهم بالعمالة وغير ذلك، حتى حصل منهم الفتن العظيمة كالخوارج، فإنهم كانوا يقرؤون القرآن ويحفظونه، وقال النبي عنهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، لكن ما يغشون مجالس العلماء ويجلسوا في الحلق معتزلين عن العلماء. فإيش ولد عندهم؟ التكفير، فجاءوا إلى آيات هي في الكفار فجعلوه في المسلمين. والدليل أنهم كانوا معتزلين عن حلقات العلماء ما رواه من؟ ما رواه أبو داود في سننه بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال ابن عباس: لما ظهرت الحرورية الخوارج، وكان سبب ظهورهم في مسألة التحكيم، تهموا علي أنه حكم الرجال وكافر وأنه كافر، فاجتمع الخوارج بعضهم إلى بعض في بيوت الناس وذهبوا إلى حروراء واعتزل علماء الصحابة. فقال: لما ظهرت الحرورية قال لي علي بن أبي طالب: اذهب إلى هؤلاء وناظرهم. يستنبط من قول الخليفة الراشد علي بن عباس العالم الجليل: اذهب إلى الحرورية وناظرهم، أنهم ما كانوا يحضروا مجالس العلماء، كانوا يكتفوا بالحفظ فقط، حفظ القرآن فقط، ويغريهم الشيطان أنهم حفظوا القرآن من غير يطلب العلم. وهؤلاء خطر، خطر جدا أن يحفظ الإنسان القرآن وما يعرف معانيه عن السلف، فإنه قد يزل يفهم الآية على غير وجهها فيكفر بها. فينبغي أن نعلم خطورة هذا، ولذلك جاء في الحديث: أكثر منافقي أمتي قراؤها، يكتفي بالحفظ دون التعلم، فقد يؤدي به الأمر إلى نفاق، لأنه ما يعرف معاني القرآن فلا يستفيد منها. القرآن شفاء لما في الصدور إذا علم معانيه فيكون شفاء له، أما إذا صار يردده بلا فهم ولو بإتقان تجويد فإنه لا يفيد. فإذا كان ذلك كذلك، فقول علي رضي الله تعالى عنه لابن عباس: اذهب فناظر هؤلاء، دليل على أنهم ما كانوا يغشون مجالس الصحابة للتعلم والتفقه. ولو أنهم كانوا يفعلون ذلك لقال علي لابن عباس: يا ابن عباس، إذا جاءك هؤلاء ليتفقهوا عندك في الدين فعلمهم أن التكفير لا يجوز، يعني مثلا وناظرهم، بل قال اذهب إليهم، فدل أنهم معتزلين لمجالس العلم، فرحين بما عندهم من القرآن، غير عالمين بمعانيه. فإذا كما نرى اليوم اليهود إسرائيل كما تسمى، ولا يجوز تسمية إسرائيل، لأن إسرائيل هو يعقوب، فلا يجوز نسبة اليهود لهم، فلا نقول إسرائيل، نقول دولة يهود. فدولة يهود الآن يشغلون عبد الباسط عبد الصمد، يشغلون إيش؟ قرآن، لعلمهم من العرب لا يتفقهون فيه، وفي نفس الوقت يكسبون مودتهم لكي يخدمون في دولتهم. فهذا خزي علينا والله إذا ما انتبهنا لهذا المعنى الذي يفعله يهود، واثقين أنهم لن يستفيدوا من معاني القرآن، فصاروا يشغلون في إذاعتهم إيش؟ قرآن القراء هؤلاء، لأنهم يعرفون أن العرب لن يستفيدون، لأنهم لا يتفقهون ولا يحاولون أن يعرفون معنى القرآن. ومن دلائل ذلك أنك تجد اقتباسات شينة من العامة في القرآن، تجد أن البعض من العامة، هذا يدل على أنهم بعيدون عن القرآن، بعيدين، إذا ظلمه شرطي مرور يقول على طول جاء أعطاني قسيمة ويلا خذوه فغلوه، نعوذ بالله. قاس أخذة الشرط الذي يزعم أنها أخذ الظلم بأخذة الرب سبحانه، وهي أخذة عدل. فالرب إذا أخذ مجرم فيأخذه بعدله، فكيف يقيس هذا الشرطي بأخذة الرب خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه؟ فهذا من اقتباسات الشينة التي ترد على الألسن، مما يدل على أنهم لا يتفقهون في القرآن. كذلك إذا أرادوا أن يصوروا للناس قيمة الماء، تلوا عليهم قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذه الآية ليست معناها أن الماء إذا انقطع ماتت الخلائق، بل أن أصل كل كائن حي من إيش؟ من الماء، كما في آية أخرى فسرتها وهي قوله تعالى الله خلق كل دابة من ماء، يعني نقول هذا الأثاث اللي في بيتك الخشب من وين؟ قل من الغابة، يعني أصله منشأ من الغابة. وجعلنا من الماء أي أنشأنا كل دابة تحيا مما يمشي على بطنه ويمشي على رجلين وأربع، أصلها من الماء، وليس معناها الماء انقطع تنقطع الخلائق. فانظر البعد عن القرآن إيش يولد، تحريف لمعانيه، تحريف بسبب إيش؟ الجهل بذلك. ومن ذلك أيضا يسمع الرجل يحلف في شيء مهم، يقول لا تحلف يا أخي، الله يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وهذا غلط، فإن قول الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم معناه أي لا تجعلوا حلفكم مانع من البر والتقوى، فتقاطع عمتك مثلا وتقطع رحمك فتقول والله ما عاد أصل عمتي آذت فعلت لي كذا وكذا، وليس معناها لا تحلفوا، فالنبي حلف في مواضع منها والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فالنبي حلف لكن لتأكيد أمر مهم، ولم يكن يحلف في الشاردة والواردة، فهذا من قلة تعظيم الله. ومن ذلك أنهم جاءوا إلى آية نزلت في الكفار فجعلوه في المسلمين، كفروا بها وخرجوا على الحكام، قال الله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، وإذا لم يجحد فهو فاسق. فإذا رأينا مثلا في أحد المحاكم من يحكم القانون الوضعي فرضا من حكام العرب فلا يكون كافرا إلا بما قيده ابن عباس إذا جحد حكم الله. والجحود يكون بأحد أمور، منها أن يفصح عن ذلك بقوله حكمي مثل حكم الله، ومنها أن يقول يسوغني ترك حكم الله، منها حكم الله غير واجب عليه، منها حكم الله أفضل من حكمي لكن يسوغ أن أحكم غير ما أنزل الله. فإذا استحل ذلك كان كافرا. واليوم جماعة التكفير وداعش وأضرابهم يأتون إلى قول ابن عباس فيجعلونه فيتخذونه ظهريا ويتخذونه كلاما منسيا، وكأن النبي لم يدعو له ولم يقل اللهم علمه الكتاب، فهذا دعاء النبي مشهور عندهم ولا يعملون بمقتضاه، فمقتضاه أن يذهبوا فيستفيدوا من كتاب الطبري وابن كثير، وينظر ابن عباس كيف فسر القرآن ف فيلتزم تفسيره، لأن النبي دعا له فقال اللهم علمه الكتاب، اللهم فقهه في الدين. فإيش فهم؟ هل فهم فهم داعش والخوارج الذين يخرجون الحكام ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان؟ ما فعل. ابن عباس كان يحضر مجالس فيها الحجاج ولم يكن يكفره ولم يكن يخرج عليه، مع أن الحجاج يحكم بغير ما أنزل الله. فالحجاج كان يقتل العلماء ويسفك الدماء، يحكم بغير ما أنزل رب الأرض والسماء. فلو كان يفهم ابن عباس أن الكافرون في قول من يحكم كما أنزل الله فلكم أهلون، قال أخرجوا على الحجاج. لم يفعل ذلك، بل كان ابن عمر وأنس وابن عباس وغيرهم يصلون مع الحجاج. نعم الحكم غير منزل الله لا يجوز وفسق ومنكر عظيم، لكن متى يكون كافر يستحل دمه؟ إذا جحد حكم الله. فقال ابن عباس في تفسير الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كما في صحيفة علي بن أبي طلح الذي قال عن الإمام أحمد في مصر صحيفة لو رحل الرجل إليها لما كان كثيرا. فقال رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، إذا لم يجحد فهو الفاسق. في رواية كفر دون كفر، في رواية ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، في رواية ليس كفر بالله وملائكته ورسله. فدل ذلك على تفريق السلف في الحكم بين من يجحد حكم الله ويحكم لشهوة بين من يجحد حكم الله وبين من يعتقد وجوب حكم الله عليه لكن يحكم لشهوة، فالثاني يفسقوه والأول يكفروه. فإذا كفروا الحاكم بغير ما أنزل الله لا أيضا يخرجوا عليه، بل يصبروا حتى يستطيعوا ذلك ويتجنبون الفتن ويرون حاكما آخر. أما ما نراه اليوم ونشاهده من انتشار التكفير من غير خطام ولا زمام، فسببه بعد عن العلماء الراسخين بدين الواحد القدير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المقصود من القرآن ليس حفظه، قال المقصود فهم معانيه ثم العمل يعني به، فمن لم يفعل فليس من أهل القرآن ولا من أهل العلم. قال الله تعالى في كتابه إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم عرفوا معانيه فخشوه، فمن لم يعرف ذلك لم يخشاه. فإنها الخوارج كانوا لا يعرفون معانيه فكانوا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ولا يحسون بخشية من الرحمن، فلو فقهوه لم تنهوا عن دماء المسلمين ولا أطاعوا الحكام وإن جاروا وكانوا من الفاجرين. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبر فمات، مات ميت جاهلية. وقال الله لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى، ولم يقل اذهب إلى بني إسرائيل في مصر وحرشهم على فرعون حتى يقيموا ثورة عليه. ولو كان ذلك حكمة لأمر الله موسى أن يحرك بني إسرائيل على فرعون، خاصة وكان يمتهنهم في المهن الرديئة، فكان يمكن يذهب إليهم بدكاكينهم موسى ويقول إلى متى يستعبدكم فرعون أخرجوا. فلم يقل الله له ذلك، بل قال اذهب إلى فرعون فإنه في صلاح الرئيس يصلح المرؤوس. فخرج أناس اليوم يتركون دعوة الناس حكامهم وشعوبهم إلى الله بما كان النبي يفعله، ويقولون لن يصلح الناس إلا بتغيير حكامهم، وهذه بدعة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى مكة لم يطلب الملك، بل طلب هداية الناس للتوحيد. فخرج الإمام أحمد في المسند من حديث الديلي أن النبي كان يمر عليهم في سوق المجاز ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل أحول وضيء الوجه له غديرتان يقول لا تطيعوه إنه إيش صابئ كذاب، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزة. فانظر إلى رسول الله ما خرج إليهم يطلب ملكا ولا وزارة ولا جاها، طلب منهم أن يقولوا لا إله إلا الله فتعصم بها دماءهم وأموالهم. وحينئذ جمعهم فقال وصباحاه، كما عند الترمذي، فقال وصباحاه لما على الصفا فجاءوه أهل مكة، فقال لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فلما جمعهم وكان أمينا فيهم صادقا ما راودهم وساومهم على صدقه وأمانته وحفاوتهم به لصدقه وإن ما ساوهم بالمال وقال أمروني عليكم أبدا، بل قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، آمنوا بالله وأني رسول الله وأني أنذركم من إذا استمرتم بالشرك أن تصيبكم عذاب أليم، فاتقوا الله وحدوه واعبدوه ولا تشركوا به شيء. فقال مقصوده في مكة عندما خرج يدعو تلك الثلة الكافرة أن يرجعوا إلى الله، وليس مقصوده الملك عليهم. فخرجت هذه الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين الآن كما تشاهدون، ينظرون للخروج، ينظرون لأن يصبح الواحد منهم ملكا بأي طريقة. فحينئذ صاروا يتهمون من لم يثبت كفره عند الراسخين في العلم أن هذا الحاكم كافر ويجب إقامة خلافة راشدة ويجب أن نتعاون لي كذا وكذا، فهذا والله هو الظلم بعينه ومخالفة حديث رسول الله القائل من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ما قال فليخرج، فهذه عين المحادثة لرسول الله. الرسول يقول لا يصبر، وهو يقول لا لا أصبر، أتكلم وأثير الناس وأخرج، فسيصيبه الذل العظيم حينئذ. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند من حديث ابن عمر، وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن التشبه بالخوارج التشبه بالقاعدة منهم، وهو إثارة الكلام على الحاكم لنقص رواتب لحصول شيء فيه خلل في النظام أو شيء. فهذا كان يكرهه وينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من كان له نصيحة عند ذي سلطان فلا يبدي علانية، وليأخذ بيده وليسر إليه وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. قال شيخ الإسلام، جاء في بعض الكتب الإلهية أن رب البرية قال يا عبادي لا يشغلنكم سب ملوككم عن التوبة والإنابة لي، فإني بذنوبكم، ظهر فيكم الربا، ظهر فيكم سماع الأغاني، ظهر فيكم البدع، ظهر فيكم العقوق، ظهر فيكم قطيعة الرحم، ترك الصلاة، فبذنوبكم سلطت الحكام عليكم، فكما تكونون يولى عليكم. فأسأله سبحانه أن يفهمنا القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، متى؟ لمن فهمه وليس فقط حفظه. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة إيش؟ أعتدنا لهم عذابا أليما. قال شيخ الإسلام، وإنه لو قدر أن قوما أعطوا كتابا في الطب ليفيدوا منه فلم يفهموه لما أفادوا منه ولا استفادهم في أنفسهم وأبدانهم. فكذلك القرآن إذا جلس بيننا لا نفهمه ولا نتفقه فيه، فإنه لن يكون لنا شفاء لما في الصدور، ولم يكن لنا روح وطمأنينة وروح، كما قال الله سبحانه وأخبر عنه. ولذلك قال أبو عبد الرحمن السلمي، حدثونا الذين كانوا يقرؤون القرآن، وليس كالمعاصرين الذين يقرؤون القرآن فقط، يقرؤوننا حروفه ولا يعلمون معانيه. علمونا الذين كانوا يحفظون القرآن ويعلمون القرآن كعثمان بن عفان، أن كنا لا نتجاوز العشر آيات حتى نتعلم ما فيها من علم وعمل، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. قال الطرطوشي أبو بكر والمتوفى في القرن السادس رحمه الله، وإنه مما ابتدعه أهل هذا الزمان، أنهم ساروا يقرؤون القرآن من غير تفقه فيه ولا تدبر معانيه. ولقد قرأ ابن عمر البقرة في 8 سنوات يتدبر أحكامها، حلالها وحرامها، محكمة متشابهة. يأتي الداعشي هذا الخارج الخبيث، يأتي ويتأول آية على أن معناها استحلال دم المسلم، قتل الحبلى وهي وفي بطنها جنين، اقتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، من اقتلوا الكفار، وهؤلاء قالوا لا إله إلا الله، فرق أيها الجهول. فحينئذ تعرف معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن، كما خرجه الإمام أحمد في المسند. أما الكتاب فيتأولونه على غير إيش ما أنزل، يعني فيقتلون به ويذبحون، وكذلك فعلوا داعش وأضرابهم من الفجرة من الخوارج ومن يعينهم ومن يدافع عنهم. نسأل الله أن يقسم ظهورهم جميعا، ومن يتعاطف معهم ومن يحبهم ويطهر البلاد منهم.
الله منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم ومن يتعاطف منهم ومن يخرج على حكامنا ويثير البلبلة والفتن ويكره للسنة الذين يبينون الحق للناس في حكم القرآن مع الحاكم وحكم الرسول على وجه الصحيح. اللهم عليك بهم إنهم لا يعجزونك. كم أفسدوا في البلاد وكم حركوا قلوب العباد للفتن والدماء، فإن هذا عياذا بالله مما كان يكرهه السلف بل ينكرونه. قال سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. الكتاب يؤولونه على غير ما أنزل. وروى البخاري في الأدب المفرد عن أبي موسى الأشعري النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أباه، يقتل الرجل أخاه أو قريبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحصل هذا بسبب سوء فهم القرآن، حفظ القرآن، حفظ القرآن غير فهم، نسأل الله العافية، بل تجيش للناس من خلال حفظ القرآن لمآرب سيئة، فسار القرآن غرض، نعوذ بالله. القرآن أنزل ليكون هداية ولا يكون طريق لتجميع الناس الفتن والثورات. عباد الله، قد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. قال ابن حجر فإذا تأمر حاكم بالغلبة وهو لا يكون مستحق للحكم، ليس قرشي لكنه تغلب بالسيف، فيجب السمع والطاعة بالإجماع، بالإجماع، ومن يخالف الإجماع كما نقل بعضهم فهو كافر، فالإجماع حجة، لأن الله قال ومن شاق الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى وهو ونصله جهنم. فنص بعض الفقهاء أن من خالف الإجماع فهو كافر، فقد نقل الحافظ بن حجر إجماعا أنه لو تغلب أحد بسيفه ثم صارت له القوة وحكم في المسلمين وذلف له الرقاب وصار عنده الجوازات والمطار والسجون ونحو ذلك، وصار حينئذ إليه أعناق الرجال صارت إليه، يجب طاعته والسمع والطاعة، لأنه ليس بقرشي الذي قاله النبي عبد حبشي وإن تأمر عليكم، مع قوله في حديث آخر الإمام في قريش، فهذا يدل أن عند الاختيار والسعة نختار القرشي، لكن إذا تغلب علينا غير القرشي يجب علينا أن نسمع ونطيع له، وإن لم يكن قرشيا عالما مجتهدا، وإن خالف شروط الحاكم الشرعي لكنه تغلب بالسيف ولم نرى منه كفرا بواح، فيجب السمع والطاعة، وإن أخذ ما أموالنا ويش وسرق نعم درهمنا ودينارنا، فإن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. هذا في دليل أن الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله فإنه جلد الظهر بغير حق، هذا حكم غير ما أنزل الله، أخذ المال بغير حق، حكم غير ما أنزل الله. أمر النبي بالسمع والطاعة له حتى يستراح من فاجر ويحكم مؤمن متى شاء الله ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو بايعنا النبي على السمع والطاعة في المنشط والمكره، في العسر واليسر، وأثر علينا. لو آثر السلطان عليك أحد وقدمه وأنت تستحق ذلك الأمر، قدم السمع والطاعة له والله يحاسبه على ظلمه، أنت لا تحاسبه، لكن أنت واجب عليك أن تسمع وتطيع له. أما ما ينشرون أن السمع والطاعة تكون إذا ما عصى الله الحاكم وحكم غير ما أنزل الله ولم يحكم غير ما أنزل الله، هذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال اسمع واطع وانجل ظهرك واخذ مالك، دل أنه وإن كان عاصي تسمع وتطيع لكن لا تطيعه في المعصية، لأنه قال ما قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أسأله سبحانه أن يفهمنا كتابه على الوجه الذي يحب ويرضى، وأن يوفقنا لأن نكون مستقيمين على توجيهاته وأحكامه، نريد الآخرة ونريد به عرضا من الدنيا. فقد أخبر النبي عن أقوام يقرؤون القرآن، قال عنهم يتعجلونه ولا يتأجلونه، فقط يحفظ القرآن ليصير موظف في مسجد يأخذ راتب لكن لا يعتني بالعلم، يحفظ القرآن ليتخرج به من الجامعة دراسات قرآنية فيأخذ راتب مدرس 7,000 10,000. فقد قال النبي عن مثل ذلك من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، يعني كالقرآن، لا يتعلمه إلا ليصيب بعرض من الدنيا، يتوظف في مسجد إمام، يتوظف في مسجد مؤذن عشان يأخذ دريهمات، لا يعتني بالعلم ولا يقيم له وزن. فإن هذا الذي طلب العلم للقرآن، طلب القرآن للدنيا، فإن النبي توعده فقال صلى الله عليه وسلم من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة أي رائحتها. وقال قيل الحسن رحمه الله وغيره إن عندنا إمام يقول لا أصلي عنكم لا أصلي لكم في رمضان إلا أن تعطيني كذا وكذا من الدرهم والدينار، فقال سبحان الله لا تصح الصلاة خلف هذا، لأن القرآن إنما أنزل للعمل ما أنزل للتجارة. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.